أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان هذه المسألة المهمة في الحكمة المتعالية، وهي أن مفهوم الوجود هل هو مشترك معنوي في اصطلاح الحكيم أم أنه مشترك لفظي. قلنا بأنه أهم دليل يذكره هؤلاء الأعلام لبيان أن مفهوم الوجود مشترك معنوي هو ادعاء الوجدان، وإن كان تعبير صدر المتألهين أن هذا الوجدان قريب من الأوليات، يعني أن هذا الوجدان بنحو من الوضوح، بالنحو الذي يجعله قريبا من الأوليات، لهذا كان تعبيره فهو قريب من الأوليات. وبتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جواد يأمل عندما يأتي إلى هذا الدليل، يقول أهم دليل لإثبات أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. طبعا فليكن في علم الإخوة، نحن عندما نقول أن هذا أمر وجداني أو أولي ونحو ذلك، عموم اليقينيات بأقسامها المختلفة وضعها هكذا، يعني أنه لا يمكن أن تنقل إلى الآخرين، وإنما وجدان الإنسان بعد تصور الموضوع والمحمول إن قبل الحكم فبها ونعمت، وإن لم يقبل فلا طريق لنا لإثبات شيء من الأوليات فضلا عن الوجدانيات. يعني لو جاء شخص وقال من قال أن اجتماع النقيضين ممتنع؟ أنا عقلي لا يدرك أن اجتماع النقيضين ممتنع، لا يبقى عندنا طريق لإثبات هذه القضية. إذا تتذكرون في أبحاث نهاية الحكمة الشيخ الرئيس قال بأنه من أنكر الواقعية وأنكر واقع نفسه وأنكر حتى الشك في الواقعية فلا طريق له إلا الكي، فإن آخر الدواء الكي، فإنه يكوى ويقال أن الكي وعدم الكي على حد سواء لا فرق بينهما. إذن هناك مجموعة من الواقعيات من هذا القبيل. نعم، التفتوا إلى هذه النقطة، نعم، أن هذه الأوليات وأن هذه الواقعيات النفس الأمرية تختلف من حيث الوضوح وعدمه، يعني شدة الوضوح وعدم ذلك. فبعض هذه الواقعيات النفس الأمرية واضحة للعيان، وبعضها ليست كذلك. هسه أنتم بينكم وبين الله، لو وضعتم يدكم في ماء وقلتم أن هذا الماء حار وهو محسوس والمحسوس من اليقينيات، ولكن شخص آخر باعتبار أنه يعيش في منطقة باردة وجاء من مكان بارد ووضع يده في الماء قال لا هذا الماء ليس بحار، ما هو الطريق لإقناعه أن هذا الماء حار وليس كما تدعي أنه ليس بحار؟ لا يوجد هناك طريق، مع أنه الأمر من المحسوسات. على أي الأحوال، هؤلاء يدعون بأن مفهوم الوجود مشترك معنوي، هذا قريب من الأوليات، خصوصا أنت إذا لم تشغل الذهن بهذه الشبهات التي يذكرها الفلاسفة والمتكلمين، فإنه واقعا الإنسان المتعارف يرى أنه عندما تقول هذا موجود ذاك موجود ذاك موجود، يفهم من الموجود فيها جميعا معنى واحد، وهو التحقق والواقعية ومنشئية الأثر في قبال الهلاك والبطلان والعدم ونحو ذلك. هذا هو البيان. نعم، ذكروا منبها لذلك كما يتذكر الإخوة بالأمس، هذا المنبه قلنا بأنه ليس دليل وإنما تنبيه لذلك الأمر الوجداني، وهو أننا نجد من المناسبة بين موجود وموجود ما لا نجده بين موجود ومعدوم. فهذه المناسبة وهذه المشابهة بين موجود وموجود خير شاهد على ما يدركه الوجدان من الاشتراك المعنوي. إلا أنه أشكل على هذا المنبه، لا على الأمر الوجداني، إلا أنه أشكل على هذا المنبه بأن هذا المنبه أعم من المدعى، لأن المنبه يثبت لنا أن هناك مناسبة بين موجود وموجود. أما أن منشأ هذه المناسبة هل هو الاشتراك المعنوي الذي يقوله الحكيم، أو هو الاشتراك اللفظي الذي يقوله الأديب، هذا بعد لا يتعين من خلال هذا المنبه. لعل منشأ هذه المناسبة والمشابهة هو ماذا؟ هو الاشتراك اللفظي الموجود ماذا؟ بين موجود وموجود وموجود وموجود. وهذا معناه أن هذا المنبه أعم ماذا؟ أعم من المدعى. إذن هذا المنبه غير كاف. إلا أن الفخر الرازي في ذيل هذا الإشكال أجاب بأنه لو كان منشأ هذه المشابهة هو الاشتراك اللفظي عند الأديب كما تقولون، هذا معناه أن الواضع لو وضع لفظا واحدا لموجود ومعدوم لكان ينبغي أن توجد المشابهة والمناسبة بين الموجود وبين المعدوم، والتالي باطل. حتى أن الواضع لو وضع لفظا واحدا للموجود والمعدوم فإن هذه المشابهة والمناسبة لا تحصل. إذن منشأ المشابهة ليس هو الاشتراك اللفظي، بل هو ماذا؟ الاشتراك المعنوي للحكيم. قال يقول: فإذا لم تكن الموجودات متشاركة في المفهوم، هذا التشارك المعنوي عند الحكيم، بل كانت الموجودات متباينة من كل الوجوه. هذه جملة التباين من كل الوجوه التفتوا إليه جيدا، لأنه عندنا شغل به بعدين. بل كانت متباينة من كل الوجوه، كان حال بعض هذه الموجودات مع البعض كحال الوجود مع العدم في عدم المناسبة. وهذا معناه أن التباين التام ما هو مصداقه؟ ها؟ ما هو مصداقه؟ هو الوجود والعدم. من هنا فقط على فلتكن هذه القضية على ذكر من الإخوة، حتى عندما نأتي إلى أن المشائين ينسب إليهم أنهم يقولون بأن الوجودات حقائق متباينة بتمام الذات، هذا المبنى ما هو معناه؟ مع أن التباين التام أساسا يتصور بين وجود ووجود، أو لا مصداق له إلا الوجود ماذا؟ والعدم. إذن مبنى المشائين كما هو متعارف في مثل زماننا بأن المراد منه التباين التام مع أنها وجودات، تفسير خاطئ إن شاء الله سيتضح بعد ذلك أن المشائين ليس هذا مبناهم، وإنما هو التفسير الصدرائي لكلمات المشائين. وإلا المشائون يقولون كلاما ينسجم تمام الانسجام مع ما تقوله الحكمة المتعالية في التشكيك الخاص، وسيأتي بيانه على أي الأحوال. قال: كان حال بعضها مع البعض كحال الوجود مع العدم في عدم المناسبة، وليست هذه، هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر دفع دخل، وليست هذه المناسبة لأجل كونها متحدة في الاسم. ليس منشأ هذه المشابهة والمناسبة هو أنه يوجد اشتراك ماذا؟ لفظي. وهذا الإشكال الذي ذكرناه أنه هذا أعم من المدعى، لأن المشابهة لعل منشأها الاشتراك اللفظي عند الأديب، لماذا؟ قال حتى، هذا جواب الإشكال، حتى لو قدرنا أنه وضع لطائفة من الموجودات والمعدومات اسم واحد ولم يوضع للموجودات اسم واحد، بل وضع لهذا الموجود اسم ولذلك الموجود ماذا؟ اسم. المراد من الاسم يعني لفظ، لفظ هنا ولفظ هناك. حتى لو كان لم تكن المناسبة بين الموجودات والمعدومات المتحدة في الاسم واللفظ أكثر من التي بين الموجودات الغير المتحدة ماذا؟ في الاسم. لازم كلامكم أنه لو وضع لفظ واحد للمتباينات بتمام الذات أن تحصل المشابهة، والتالي باطل أنه العاقل يقول لا تحصل المشابهة. إذن منشأ المشابهة ما هو؟ ها؟ ليس هو الاشتراك اللفظي بل الاشتراك المعنوي. وأتصور جواب هذا الجواب أو الإشكال على هذا الجواب واضح، وهو أنه نحن لم نجرب أن الواضع من اليوم الأول لو وضع لفظا واحدا للموجود والمعدوم كنا لا نحس بالمشابهة، لعلنا كنا نحس ماذا؟ بالمشابهة بين الموجود وبين ماذا؟ وبين المعدوم. إذن هذه الدعوة أنه كنا لا نحس بالمشابهة ولا نفهم المشابهة والمناسبة، هذا أول الكلام. نعم أنت تقول هذا الكلام باعتبار أن المشابهة حاصلة بهذا الاتجاه لا بذاك الاتجاه. على أي الأحوال هو نفس دعوة كافية من غير احتياج إلى منبه، نفس الأمر الوجداني هو كاف من غير حاجة إلى منبه من هذا القبيل. بل ولا مثلها أساسا، يقول حتى لو وضع لفظ واحد للموجود والمعدوم فإننا مو فقط لا نحس المشابهة الموجودة بين موجود وموجود، بل وحتى مثل المشابهة الموجودة بين موجود وموجود لا نحسها. بل ولا مثلها، يعني مثل المشابهة الموجودة بين موجود ومعدوم، كما حكم به صريح العاقل. العاقل يحكم بأنه حتى لو وضع لفظ واحد لموجود ومعدوم فإننا لا ندرك ماذا؟ المشابهة والمناسبة. وهذه الحجة، مراد من هذه الحجة يعني كونه مشتركا قريب من الأوليات، مو هذا المنبه الذي ذكرناه، لا لا، كونه مشترك بين الماهيات أنه قريب من الأوليات، مراد هذا المعنى، وإلا المنبه فيه ما تقدم من الإشكال. يقول وهذه الحجة، التفت جيدا، يعتبرها حجة دليل لإثبات أن مفهوم الوجود ماذا؟ هو مشترك معنوي. وهذه الحجة راجحة في حق المنصف، مو المصنف، في حق المنصف على كثير من الحجج والبراهين المذكورة في هذا الباب، هي مقدمة على تلك الأمور الأخرى، وإن لم تكن مقنعة للمجادل. يعني إذا لم يرد أحد أن يقبل هذا الوجدان، هذا الأمر الذي هو قريب من الأوليات، نحن يوجد عندنا طريق لإقناعه أو لا يوجد؟ لا، الطريق مغلق من هذه الجهة. قال والعجب، بلي قال والعجب، بس هذا هو العجب بعد مقربات ومبعدات وإلا ليست أدلة بذاك المعنى. قال والعجب، هذا هو العجب، هو الدليل الخامس الذي ذكره الفخر الرازي في المباحث صفحة 23. والعجب أن كل من نفى اشتراكه المعنوي فقد قال باشتراكه المعنوي. يقول أساسا نفي الاشتراك المعنوي لهذا المفهوم لازم ثبوت الاشتراك المعنوي لهذا المفهوم. بأي بيان؟ ببيان في جملتين، وهو أنه لكي تنفي الاشتراك المعنوي عن هذا المفهوم، هذا المفهوم مشترك أو غير مشترك؟ أي منهم؟ يعني الموضوع الذي تجعله لكي تحمل عليه ليس بمشترك، يعني القضية الموجبة المعدولة المحمول. تقول هذا المفهوم الذي هو الوجود ليس بمشترك ماذا؟ معنوي. هذا المفهوم الذي وقع موضوعا هل هو مشترك معنوي أو ليس بمشترك معنوي؟ إن لم يكن مشتركا معنويا يعني كان ماذا؟ كان مشتركا لفظيا. خب هذا الموضوع يختص بماذا؟ بمصداق واحد. خب من قال لك أن الموضوع المرتبط بمصداق آخر لا يشترك مع غيره؟ إذن أنت ماذا؟ لكي تنفي الاشتراك المعنوي عن المفهوم، مفهوم الوجود، لابد أن تستحضر كل الموجودات وتجعلها موضوعا وتقول هذا كذا هذا كذا هذا كذا واحدة واحدة. بعد ذلك تقول ماذا؟ ليس بمشترك معنوي. وتوجد حاجة إلى ذلك أو لا توجد حاجة إلى ذلك؟ يقول وحيث أننا لم نحتاج إلى أن نحضر جميع الموجودات ونجعلها موضوعا لنفي اشتراكها، هذا خير شاهد أن هذا المفهوم الذي جعلته موضوعا هو ماذا؟ هو مشترك معنوي. ما أدري واضح الجملة؟ فلهذا هذه عبارة مباحث المشرقية أوضح من عبارة الأسفار. هناك في الجزء الأول صفحة 23 هكذا يقول من قال بأن الوجود غير مشترك فقد قال بكونه مشتركا من حيث لا يشعر. لماذا؟ يقول فإن حكمه بأنه غير مشترك غير مقتصر على وجود واحد. فلا يريد أن يقول هذا المفهوم، هذا المفهوم الذي هو مختص بهذا المصدر غير مشترك، بل يريد أن يقول ماذا؟ جميع الموجودات ليست مشترك فيه. إذن المفهوم الذي جعله الموضوع مشترك معنوي لو مشترك لفظي لابد أن يكون مشتركا معنويا، بل على كل وجود فلو كان مفهوم الوجود مختلفا يعني اشتراكا لفظيا كان يحتاج إلى أن يبرهن على كل واحد من وجودات الماهيات أنه غير مشترك فيه وليس كذلك. هذا هو البيان الذي ذكره، وهنا جاء في عبارة صدر المتألهين بهذا البيان. قال والعجب إن من قال بعدم اشتراكه فقد قال باشتراكه من حيث لا يشعر به. لماذا؟ يقول لأن الوجود في كل شيء لو كان بخلاف وجود الآخر يعني كان اشتراكا لفظيا لم يكن ها هنا شيء واحد يحكي عن الجميع حتى يحكم عليه بأنه ماذا؟ غير مشترك فيه. وفقط هذا غير مشترك فيه، والآخر لماذا غير مشترك فيه؟ إذن لا يوجد مفهوم واحد حاكٍ عن الجميع، بل ها هنا بناء على الاشتراك اللفظي مفهومات لا نهاية لها، ولا بد من اعتبار كل واحد منها يعني استقراؤها جميعا ليعرف أنه هل هو مشترك فيه أم لا. فلما لم نحتج إلى ذلك يعني عندما أردنا أن ننفي الاشتراك اللفظي احتجنا إلى الاستقراء أو لم نحتج؟ لم نحتج. إذن المفهوم الحاصل في الذهن هو ماذا؟ هو مشترك معنوي. فلما لم يحتج إلى ذلك علم منه أن الوجود الذي هو الموضوع مشترك ماذا فيه يعني مشترك معنوي. خب هذا الاستدلال أو هذا البيان أيضا دفعه واضح، وهو أنه لو كانت القضية موجبة معدولة المحمول فإنه في الموجبة المعدولة المحمول لابد من وجود ماذا؟ لابد من وجود الموضوع، لأنه في الموجبة المحمولة هو أن السلب يحمل حمل للسلب، أما بخلاف ماذا؟ السالبة فإنه سلب للحامل. وقد قرأتم في محله أن الموجبة المحمول يشترط فيها وجود ماذا؟ وجود الموضوع، أما السالبة المحصلة فإنها تنسجم مع السالبة بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الموضوع. وهذا البيان إنما يتم إذا اشترطنا وجود الموضوع. عند ذلك تسأل هذا الموضوع هو مشترك اللفظ أو مشترك المعنى؟ أما إذا لم نحتاج إلى اشتراط الموضوع إذن هذا الكلام بعد لا يأتي على أي لحظة. وأيضا دليل آخر، دليل آخر لإثبات ماذا؟ لإثبات الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. هذا الدليل يبتني على مقدمة، وهو أن الوجود إن شاء الله تعالى سيأتي في أبحاث لاحقة في صفحة 80 وما بعد من الجزء الأول من الأسفار وتقدم قرأتموه في النهاية، ينقسم إلى وجود رابط وإلى وجود ماذا؟ مستقل. والذي في اللغة العربية نحن لا يوجد عندنا مقابل لفظي لكل منهما. في مقابل الوجود المستقل يوجد عندنا ماذا؟ وجود. أما في مقابل وفي قبال الوجود الرابط نحن لا يوجد عندنا لفظ، وإنما يوجد عندنا ماذا؟ هيئة. زيد كاتب. زيد كاتب يعني إثبات الكتابة لزيد يحتاج إلى وجود رابط أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى وجود رابط. أما في اللغة الفارسية يوجد له مقابل، المقابل له أس. في اللغة العربية في اللغة الفارسية مقابل الوجود المستقل هس، أما مقابل الوجود الرابط ماذا؟ أست. فلهذا أنت لا تقول زيد قائم هست، تقول زيد قائم أست. هذه أست إشارة إلى الهيئة التي هي في اللغة العربية. خب. الآن حديثنا في أست، حديثنا في الوجود الرابط لا في الوجود المستقل. هنا يقال بأن الوجود الرابط في جميع القضايا مشترك معنوي. أنت عندما تقول زيد قائم هنا يوجد وجود رابط، عمر نائم يوجد وجود رابط، خالد كاتب يوجد وجود رابط. ما هو هذا الوجود الرابط؟ إثبات المحمول للموضوع، وهذا مشترك معنوي. مو أنه هنا الوجود الرابط بمعنى وهنا الوجود الرابط بمعنى وهنا الوجود الرابط واحد، والاختلاف ماذا؟ بين الموضوعات والمحمولات. وهذا ما يؤكده صاحب التعليقات يعني شيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في تعليقاته، اللي هذه خلاصة كل مبانيه في الفلسفة. هذا الكتاب كتاب التعليقات إن صح التعبير، هذه رسالته العملية في الفلسفة، رسالته الفكرية. هنا لا يوجد بعد أي استدلال، فقط فتاوى. ماذا في العلم نقول؟ ماذا في الواجب نقول؟ ماذا في العرض نقول؟ ماذا في الجوهر نقول؟ كلها مجموع مبانيه، وهو لعله من آخر كتبه التي كتبها. هناك في صفحة 145 يشير إلى هذه النكتة، يقول هو تسمى رابطة ومعناه بالحقيقة الوجود، ولكن يا وجود هذا الوجود الرابط للوجود المستقل، وإنما سمي رابطة لأنه يربط بين المعنيين، يربط بين الموضوع وبين المحمول، كما تقول زيد كاتب. يقول في واقعه هذا زيد كاتب، واقعه زيد هو كاتب، وإذا قيل زيد كاتب فهو مضمر فيه، هذا لابد أن يضمر فيه. هذا المعنى، هذه المقدمة الأولى، وهو أن الوجود الرابط في كل القضايا إنما هو ماذا؟ بنحو الاشتراك المعنوي، هذا أولا. وأن هذه المقدمة الثانية، وأن الوجود المحمولي يسانخ الوجود ماذا؟ الرابطة. هذه المقدمة الثانية احفظوها. المقدمة الأولى واضحة وهو الاشتراك المعنوي في الوجود الرابط، المقدمة الثانية حتى يتم الاستدلال، وأن الوجود الرابط يسانخ ماذا؟ الوجود المحمولي. بس ليش محمولي؟ باعتبار أنه يحمل، يقع محمولا بالقضية. إذن الوجود جميعا ماذا؟ بنحو بمعنى واحد. فلهذا تتذكرون في نهاية الحكمة السيد العلامة عقد فصلا مستقلا تحت عنوان أن الاختلاف بين الوجود الرابط والوجود المحمولي والمستقل خلاف نوعي أو ليس اختلافا نوعيا. شنو منشأ؟ ليه؟ هناك ثبت ماذا؟ أن الاختلاف نوعي أو غير نوعي؟ قال غير نوعي، لأنه واحد من أهم الأدلة. إلى ثبت ذلك تثبت المناسبة بين الوجود الرابط والوجود ماذا؟ ها؟ والوجود المحمولي. وحيث أن الوجود الرابط مشترك معنوي، فالوجود المحمولي ما هو؟ ها؟ أيضا مشترك معنوي، لأن أحدهما يثانق الآخر. هسه ليش السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عنون ذلك البحث؟ عنون ذلك البحث لأن صدر المتألهين في الأسفار الجزء الأول صفحة 79 أشار إلى نفس المسألة، وهي التفت جيدا: وقد اختلفوا في كون الوجود الرابط غير الوجود المحمولي بالنوع أم لا. اختلفوا في ذلك. ماذا يقول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه؟ قال: والحق هو الأول، يعني الاختلاف بينهما ماذا؟ نوعي. بعد الاستدلال في المقام تام أو غير تام؟ غير تام. فلهذا إذا يتذكر الإخوة أنا قلت لهم بأن الذي يريد أن يدرس النهاية لابد شايف كلمات الأسفار، لأن صدر المتألهين هناك أنا لا يقول لماذا عنونت البحث، هو نظره إلى كلمات ماذا؟ صدر المتألهين الذي أثبت التخالف النوعي بين الوجود الرابط والوجود ماذا؟ ها؟ قد إذا ثبت التخالف النوعي خلي ذهنك يمي، بعد لا معنى أن نقول أن الوجود مشكك، لا، أن الوجود المستقل مشكك، وإلا الوجود الرابط والوجود المستقل بينهما تشكيك وتباين. واضح ولا؟ إذن هذه الدعوة أن صدر المتألهين في جملة واحدة فتوى أنه يقول بأنه التشكيك، لا، بعض عباراته ليست كذلك، تصرح بأنه بين الوجود الرابط والوجود المستقل يوجد ماذا؟ تخالف نوعي. فإذا صار تخالفا نوعيا بعد يمكن التشكيك الخاصي أو لا يمكن؟ لا يمكن. من هنا واقعا المدافعين عن التشكيك العام في الوجود عند ملا صدراء صاروا بصدد ماذا؟ توجيه هذه العبارة. واحدة من أدلتهم على أن ملا صدرة لا يريد التخالف النوعي هاي العبارة هنا في صفحة 36، في صفحة 36 حيث أثبت ماذا؟ أنه لا تخالف نوعي بين الوجود في الوجود الرابط، وأن الوجود الرابط يسانق ماذا؟ الوجود المستقل. إذن أثبت ماذا؟ الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. قال: وأيضا، طبعا هذا الدليل اللي خلينا نطبقه، وأيضا الرابطة في القضايا والأحكام، القضية شيء والحكم شيء آخر. القضية هو الموضوع والمحمول، وماذا؟ والنسبة القائمة بين الموضوع والمحمول. أما الحكم فهو شيء آخر، هو الإذعان، هو فعل من النفس الذي يثبت هذا المحمول لذاك الموضوع، وحديثه تقدم في نهاية الحكمة وسيأتي إن شاء الله. قال: أن الرابطة في القضايا والأحكام ضرب من الوجود، من سلخ الوجود، لأنه وجود رابط، وهي في جميع الأحكام مع اختلافها، أي تلك القضايا والأحكام في مع اختلافها في الموضوعات والمحمولات، وهي معنى واحد، وهي معنى واحد. هذا كما ذكره في التعليقات صفحة 145. ولكن إلى هنا لو اكتفينا بهذا القدر فهذا الدليل أخص من المدعى، لأن هذا يثبت لنا ماذا؟ أن الوجود الرابط مشترك معنوي، ونحن نريد أن نثبت أن مفهوم الوجود أعم من أن يكون مصداقه وجود رابط أو وجود ماذا؟ مستقل. إذن لابد أن نتمم بالمقدمة الثانية، وأن الوجود الرابط يسانخ الوجود المستقل، أو المستقل يسانخ الرابط، إذن مشترك معنوي بين الجميع. وهذا أول الكلام. من قال أن الوجود المستقل ها؟ يسانق؟ من قال؟ أول الكلام هذا، هذا هو المدعى أساسا، كيف يمكن أن نجعله دليلا؟ على أي لحوة. نقطة انتهى. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أو الدليل الرابع: سمه ما شئ. صارت أربعة إلى الآن باعتبار الدليل الأول الوجدان، والدليل الثاني والعجب، والدليل الثالث ماذا؟ الرابطة، والدليل الرابع ماذا؟ شاهد أدبي. وهذا الشاهد بعد موجود في المنظومة والإخوة قرأوه، يقول هذا الشاهد هذا المعنى، وهو أننا لو وضعنا لفظ الوجود قافية في أبيات شعرية فإن السامع يقول لماذا أن القافية ماذا؟ مكررة. أما لو وضعنا مفهوم العين في قافية فإن السامع لا يرى أنها ماذا؟ مكررة. فلماذا يرى هنا مكررة وأنه من الإيطاء، ولماذا لا يرى هناك غير مكررة وأنه من الجناس؟ لماذا؟ يقول باعتبار أنه هنا الوجدان يرى اشتراك معنوي في الوجود، ولكنه في العين يرى اشتراكا ماذا؟ لفظيا. ومن الشواهد، بعد هذه مو من الأدلة، من المؤيدات مما أيد به الادعاء كما يقول الحكيم السبزواري. ومن الشواهد أن رجلا لو ذكر شعرا وجعل قافية جميع أبياته لفظ الوجود لاضطر كل أحد إلى العلم بأن القافية مكررة، كل من يسمع يرى أن القافية ماذا؟ مكررة. بخلاف ما لو جعل قافية جميع الأبيات لفظ العين مثلا فإنه لم يحكم عليه أحد بأنها مكررة فيه. فما هو المنشأ؟ يقول ولولا أن العلم الضروري حاصل، التفت، علم شنو هو هذا العلم؟ هذا الاشتراك المعنوي ضروري. لماذا تسمى اليقينيات ضروريات؟ ذكرنا مرارا لأن النفس مضطرة إلى القبول، يعني عندما يسمع وجود وعدم واجتماع يضطر أن يقول ماذا؟ ها؟ جائز لو ممتنع؟ العقل يقول ماذا؟ ممتنع. هذه اضطرار، هذه الضرورة مأخوذة من الاضطرار. من قبيل أنك عندما تضع عينك أمام شيء ولا يوجد مانع فإن النفس تضطر لأن تأخذ ماذا؟ صورة من الشيء، ولست مختارا في ذلك. أنت مو من حقك أن تقول للنفس افتح العين وانظر إلى كل شيء وارفع الموانع، ومع ذلك تقول للعين ماذا؟ لا تأخذي صورة عن الواقع الخارجي. لا، النفس تأخذ صورة عن الواقع الخارجي اضطرارا. ولولا أن العلم الضروري حاصل لكل أحد بأن المفهوم من لفظ الوجود واحد في الكل في كل الأبيات لما حكموا بالتكريرها هنا، يعني في لفظ الوجود، كما لم يحكموا في الصورة الأخرى كما في لفظ ماذا؟ كما في لفظ العين. طبعا هذا الدليل، يعني هذا الشاهد لم يأتي في المباحث المشرقية، ولكن جاء في شرح الفخر الرازي على الإشارات الفصل 17 من النمط الرابع المجلد الثالث من الإشارات صفحة 32، الإخوة يراجعون هنا. إلى هنا اتضح لنا بأنه ما ذكر في المقام من أدلة ليس هو دليل، وإنما هو شواهد. الدليل الأصلي عندهم في المقام هو دعوى أنه قريب من الأوليات. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الأولى. قلنا أن المسألة الأولى تقوم أو تبحث في الفصل الثاني، يبحث في مسألتين، المسألة الأولى في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، والمسألة الثانية في أن مفهوم الوجود صادق على مصادقه بنحو ماذا؟ بنحو التشكيك، لا بنحو التواطي. الإخوة بحمد الله تعالى في المنطق في البداية في النهاية في كتب أخرى قرأوا أن المفهوم إما مشكك وإما متواطي، ولكنه من الواضح عند الإخوة أن المفهوم بما هو مفهوم لا ينطبق أو لا ينقسم إلى المشكك والمتواطي، وإنما أولا ينقسم المفهوم في البحث المنطقي عن قبيل مسائل الفلسفية، ينقسم المفهوم إلى كلي وإلى جزئي، ثم المفهوم الكلي ينقسم إلى مشكك وإلى متواطي أو متواطي. لماذا؟ باعتبار أن المفهوم الجزئي ليس له مصادق متعددة حتى يعرف أنه، حتى نرى أنه ينطبق بنحو التشكيك أو ينطبق ماذا؟ بنحو التواطي. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي تحتاج أن يبحث عنها، وهو أنه لابد أن نقبل في الرتبة السابقة أن المفهوم الذي هو كلي ويسأل عن كونه مشككا أو متواطيا لابد أن يكون ماذا؟ مشتركا معنويا. وإلا إذا كان ذلك المفهوم الكلي مشتركا لفظيا هذا مرجعه إلى أن المفهوم يكون ماذا؟ جزئيا أو كليا؟ يكون جزئيا، لأن كل لفظ موضوع بإزاء ماذا؟ معنى ومصداق، ومصداق لذلك المعنى مشخص في الواقع الخارجي. إذن لكي يتم السؤال بأن المفهوم الكلي مشكك أو متواطي لابد أن يثبت ماذا؟ أن ذلك المفهوم مشترك معنوي. وبعد مسألة هذه أقولها لتحرير محلي النزاع اللي هي أهم مسألة في كل علم، أن يحرر محل النزاع. الوجه المسألة الأخرى أو النقطة الأخرى وهو وجه تسمية المفهوم بكونه ماذا؟ مشكك. الجواب لأنه في المفهوم المشكك سوف يتضح، نحن يوجد عندنا نحو من الكثرة، وإلا إذا لم تكن كثرة فلا معنى للسؤال أنه مشكك أو متواطي. وحيث أن هذه المصادق في الخارج بعضها تختلف مع البعض الآخر، فالناظر إلى المصادق يشكك أن هذا المفهوم صادق عليها بنحو التواطي. خب إذا كان بنحو التواطي لماذا أن المصادق ماذا؟ مختلفة. من هنا يشكك أنه بنحو الاشتراك المعنوي أو هذا بنحو الاشتراك اللفظي. فحيث أن اختلاف المصادق في الخارج يؤدي إلى تشكيك الإنسان أن صدق المفهوم على المصداق هل هو بنحو الاشتراك اللفظي أو هو بنحو الاشتراك المعنوي، سمي هذا المفهوم مفهوما ماذا؟ مفهوما مشككا. طب تعالوا معنا إلى حقيقة هذه المسألة. هذه المسألة بعد أن اتضحت هذه المقدمات يطرح فيها هذان الأمران: لا إشكال ولا شبهة أنه إذا كان هناك اشتراك معنوي، يعني أن المصادق واحدة أو متعددة، ها؟ مصادق واحدة أو متعددة؟ فلا بد أن تكون متعددة. إذن واحدة من أهم أركان هذا البحث وجود كثرة حقيقية، وإلا إن لم تكن هناك كثرة فلا معنى لطرح هذا البحث. وحيث أن الاشتراك اشتراك ماذا؟ معنوي. إذن توجد أيضا جهة وحدة أو لا توجد جهة وحدة؟ إذن لا بد من وجود جهة وحدة أيضا. إذن من أهم أركان التشكيك الأعم من الخاص والعام، لا بد من وجود وحدة حقيقية ولا بد من وجود كثرة ماذا؟ حقيقية. وإذا كان الأمر كذلك، هذه الكثرة إن رجعت إلى الوحدة ورجعت الوحدة إليها هذا هو المعبر عنه بالتشكيك الخاصي. وإن كانت الكثرة في شيء والوحدة في شيء آخر فالتشكيك كتشكيك ماذا؟ عامي. وهذا معنى قولهم أن ما به الاشتراك وهو الوحدة إن كان بنفس ما به الامتياز وهو الكثرة فهذا هو التشكيك الخاصي. أما إذا كان ما به الامتياز غير ما به الاشتراك فهذا هو التشكيك العامي. ومن أوضح مصادقه أنتم قرأتم في أن الماهيات واحدة من أقسام تمايزها أنها تتمايز ببعض الذات لا بتمام الذات. خب هنا هذه الماهيات المتمايزة ببعض الذات أيضا مشتركة ماذا؟ ببعض آخر من الذات. فيوجد ما بين هذه الماهيات ما به الاشتراك وهو الجزء المشترك وهو الحيوان، ويوجد ما به الامتياز وهو الجزء المختاط، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز. هذا التشكيك يعبر عنه ماذا؟ بالتشكيك العامي. صدر المتألهين يعتقد أن الوجود توجد فيه هذه الأركان ماذا؟ الأربعة. يعني أن الوجود واحد حقيقة
وأن الوجود كثير حقيقة، وأن ما به امتياز الكثير يرجع إلى ما به وحدة ماذا؟ الكثير. وهذه الأركان الأربعة جميعا هي ماذا؟ حقيقية. يعني الوحدة حقيقية، الكثرة حقيقية، رجوع الكثرة إلى الوحدة حقيقية، رجوع الوحدة إلى الكثرة ماذا؟ حقيقية. في قبال ماذا؟ في قبال الوحدة الشخصية، فإنهم يعتقدون حقيقية ويقولون أن الكثرة ماذا؟ اعتبارية. يعني ما به الاشتراك حقيقي، أما ما به الامتياز حقيقي لو اعتباري اعتباري. وفي قبال التباين المشائي الذي يرى أن ما به الامتياز حقيقي وهو الكثرة، أما ما به الاشتراك ها أمر اعتباري. هذه الأركان الأربعة. تطبيق العبارة يأتي، والحمد لله رب العالمين.